أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذه الليلة بعون الله: التواصل المذهبي وما بعد داعش. وفيه ثلاثة محاور: الأول الزلزال الرهيب، الثاني تطبيع العلاقة بين المرجعيات الإسلامية، الثالث دور الممانعة والتطرف في الجانبين. نبدأ بالمحور الأول. مرت بالأمة أزمات عديدة في هذا العصر، وأصابت المنطقة أعاصير مختلفة، لكن ظهور حركة عنفية إرهابية تتبنى القتل والتدمير بأبشع الصور، وتتباهى بها وتروجها ضمن وسائل إعلامها من ذبح وإعدامات وإحراق لأناس أحياء وسبي للنساء، وتدافع عن ذلك علناً، وتسيطر على أراضي وتعلن عليها ما أطلقت عليه دولة الخلافة، وتجد لها أتباع من مختلف أنحاء العالم. هذا ما فاق كل التصورات والتوقعات. أساساً بعض المشاهد التي حصلت في هذه السنوات، الإنسان يتساءل: هل هذا واقع؟ هل هذا قد حصل بالفعل؟ لكن ذلك قد حصل. آلاف الناس المقاتلين الذين انضموا إلى هذه الحركة، من الإحصائيات تقول بعض الإحصائيات أنهم من 40 إلى 50 ألف مقاتل عند هذه الحركة، ومعظمهم من دول أجنبية ودول مختلفة، من 81 دولة على الأقل. الأموال الطائلة الهائلة التي كانت تحت تصرف هذه الحركة، يتكلمون أنه كان تحت تصرفها أكثر من 2 مليار دولار من الأموال السائلة والأصول، وبذلك فهي أغنى الجماعات المسلحة على مستوى العالم. نأمل أنها الآن في مرحلة أفول وسقوط إن شاء الله، وإن كانت قد كلفت الأمة وكلفت المنطقة الكثير في مختلف المجالات. في موضوع داعش هناك أبعاد كثيرة حول تكونها، ارتباطاتها، دعمها، طريقة إدارتها، وكل بعد من الأبعاد تختلف فيه الآراء والتحليلات. لكن ما يهمنا الآن هو التركيز على بعد محدد، وهو البعد الطائفي المذهبي فيما حدث وحصل. طبعا هي لم تقتصر على قتال الشيعة، بل استهدفت السنة أيضا، وأكثر ضحاياهم من أهل السنة في سوريا، في العراق، في مناطق مختلفة استهدفت أهل السنة أيضا، إضافة إلى الإيزيديين والمسيحيين وسائر الأديان. لم يسلم أحد من شر هذه الحركة الإرهابية. لكن في حديثنا سنركز على هذا البعد، ما يرتبط بالبعد المذهبي، لأن هذه الحركة أعلنت حربها على الشيعة واستهدفت وجودهم في كل مكان، وحركت عناصرها للقيام بالتفجيرات للمساجد والحسينيات والمواكب، كما حصل في باكستان وأفغانستان، وعندنا هنا في المملكة في بلادنا وفي الكويت، فضلا عن العراق وسوريا وبلدان أخرى. وهي تعلن في بياناتها، في إعلامها، استهدافها لهذه الطائفة. قلت ليس فقط هذه الطائفة، ولكن واضح كان هناك تركيز، ونحن بحثنا حول هذا الموضوع. وهذا ما يطرح ضرورة العودة إلى بحث العلاقات المذهبية. هؤلاء استفادوا من أرضية، استثمروا أجواء، اتكأوا على تراث في هذا المجال. ولذا لابد الآن بعد هذا الزلزال الرهيب أن تعود الأمة، أن يعود المفكرون الواعون، القيادات المهتمة لدراسة هذا الجانب ضمن دراسة كل ما حصل وكل ما جرى في هذه السنوات. نحن أمام خيارين: إما الاستسلام لمفاعيل هذا التوجه العنفي الطائفي وما يتركه من ارتدادات في النفوس والأفكار. ما حصل إله ارتدادات، إله تأثيرات، سواء كان في نفوس أتباع داعش والمتأثرين بها والمتعاطفين معها، أو في نفوس الضحايا والمتضررين من داعش. ما حصل له مفاعيل، له ارتدادات، له آثار. هذه الآثار والمفاعيل هل نتركها؟ هل نستسلم لها؟ وبالتالي فستكون هناك حوادث جديدة، نسخ جديدة، آثار جديدة لا سمح الله. هذا خيار. الخيار الآخر أن نلاحق هذه المفاعيل حتى لا تنمو ولا تتفجر من جديد. من المسؤول عن دراسة الموضوع، عن المراجعة، عن الملاحقة؟ إننا جميعا نتحمل المسؤولية. حكومات المنطقة معنية بسد الثغرات والسيطرة على المشكلة المذهبية في إطار تعزيز الوحدة والاندماج الوطني. هذه مسؤولية الحكومات، كل الحكومات. والمؤسسة الدينية للسنة والشيعة هي أيضا مسؤولة عن إعادة النظر في خطابها وطروحاتها فيما يخص الجانب المذهبي. وليس صحيحا الاستمرار في ترامي المسؤولية. المؤسسة الدينية السنية ترى أن المشكلة عند الشيعة، والمؤسسة الدينية الشيعية ترى أن المشكلة في الجانب السني فقط. هذا ما يفيد. إذا استمرينا في ترامي المسؤولية ما راح نوصل إلى نتيجة. كلنا يجب أن يتحمل نسبة من الخطأ، قد نختلف في تقديرها. وكمثال على ذلك الحوادث المرورية، إذا صار حادث مروري صح ممكن بدرجة أساس الطرف الآخر هو اللي يتحمل الخطأ، جاي مسرع قاطع إشارة، لكن أنت إذا كنت منتبها، إذا كنت مسيطرا على قيادتك لسيارتك، إذا تصرفت التصرف السليم في الوقت السليم، قد يمكنك أن تتجنب الكارثة أو على الأقل تخفف منها. وبالتالي فأنت بهذا المقدار معني ومسؤول أيضا. علينا أن نصارح أنفسنا، ليس صحيحا أن نسترسل فيما كنا عليه قبل داعش وكأن شيئا لم يحدث، إن هذا يعني إعطاء الفرصة لتكرار ما حصل وربما بشكل أشد وأقسى لا سمح الله. المجتمعات الأخرى إذا حصلت ظاهرة، إذا حصلت مشكلة تدرسها، تتخذ إجراءات تجاهها في مختلف المجالات. القضية المعروفة كيف أن الأمريكان حينما سبقهم الروس في غزو الفضاء اتخذوا إجراءات طالت مناهج التعليم، مناهج التعليم في أمريكا وخاصة في الجوانب العلمية الفيزياء والرياضيات، أحدثوا تغييرا في برامجهم التعليمية. احنا حدث بهالمقدار لازم ايضا يخلينا نراجع، يخلينا نعيد النظر. مع الاسف الاهتمام بهذا الجانب في قضايانا، جانب البحث، جانب الدراسة، جانب اتخاذ اجراءات واقية تتجاوز الاثار والتداعيات، احنا كثير ضعفاء في هذا الجانب حتى عن داعش. الدراسات الجادة قليلة في أجوانا. من الدراسات المهمة التي اطلعت عليها حول داعش دراسة صدرت من مركز إسرائيلي، ومتى؟ في وقت مبكر 2014، دراسة مهمة عن مركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب وهو تابع للاستخبارات الإسرائيلية. هذه الدراسة ترجمت وطبعت عام 2016 من قبل مؤسسة باحث للدراسات الفلسطينية الاستراتيجية. الدراسة تقع في 360 صفحة وعنوانها داعش صورة عن تنظيم إرهابي جهادي رؤية صهيونية، لأنهم ركزوا عما يهمهم في هذا الجانب. كل جهة يجب أن تدرس، مؤسساتنا الدينية، مؤسساتنا الثقافية الإعلامية السياسية، ينبغي أن تكون هناك دراسة حول هذا الحدث وأن تكون عندنا إجراءات وإعادة نظر فيما بعد هذا الحدث. هذا بالنسبة إلى المحور الأول. المحور الثاني، قبله لا بأس أن تعطروا أجواءكم بالصلاة على محمد وآل محمد. المحور الثاني تطبيع العلاقات بين المرجعيات الإسلامية. فيما مضى من التاريخ كانت هناك انقسامات دينية في ساحة الأمة، وأمكن تجاوز معظم تلك الانقسامات، على الأقل تجميدها أو تجاوزها. كان هناك انقسام بين أهل الرأي وأهل الحديث، ومن يقرأ التاريخ يجد في وقتها كانت هناك مشكلة، ولكن تم تجاوز هذا الموضوع. بقي هناك امتداد لأهل الحديث وامتداد لما يطلق عليه مدرسة الرأي، لكن صار تجاوز لحالة الانقسام. في مرحلة صار انقسام بين الأشاعرة والمعتزلة، لكن أيضا تم تجاوز هذا الموضوع. هناك وإن كان قلة من لا زالوا يأخذون بالاتجاه المعتزلي، والأكثرية هم من الأشاعرة. بقي الاختلاف علمي مثل بين أهل الرأي وأهل الحديث. كان هناك انقسامات بين المذاهب الأربعة، المذهب الحنفي والحنبلي والشافعي والمالكي، في مرحلة من المراحل حينما تقرأ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي وتاريخ الطبري وغيره، كانت هناك مشاكل وضرب وانضارب وهجوم وهجوم، مضاد وقتلى وجرحى، وفتن كانت، وفتاوى كانت متبادلة. أتباع هذا المذهب لا يجيزون الزواج من المذهب الآخر، أتباع هذا المذهب لا يعتمون بالمذهب الآخر. كانت هذه المشكلة قائمة، لكن أمكن السيطرة على هذه المشكلة وصار تجاوز إلها. الامتدادات للمذاهب الأربعة بقيت، لكن حالة دينية علمية في المجمل، تصير حالات فردية بس في المجمل، لكن في المجمل تمت السيطرة عليها. لكن موضوع الخلاف السني الشيعي هذا بعد لم تتم معالجة هذا الموضوع. ليس المطلوب أن السنة يتغيرون ويصبحون شيعة، ولا أن الشيعة يتغيرون ويصبحون سنة، ولا يتنازل أحد الطرفين عن شيء من معتقداته وآرائه، لكن تطبيع العلاقة والتعايش حتى لا تصبح هذه الحالة مبعثا لأخطار على الأمة وعلى المجتمع، لا تصير ثغرة تحصل منها مثل ما حصل في هذه التوجهات العنفية الإرهابية. طبعا جرت جهود للتقارب وللتقريب وللتآلف، وبعض الجهود كانت ناجحة إلى حد ما في مداها وفي تأثيراتها، لكن بصراحة لا يمكن معالجة المشكلة أو السير، لنكن دقيقين، السير في الطريق السليم لمعالجة المشكلة إلا عبر أمرين. الأمر الأول الحياد السياسي، يعني أن الحكومات الإسلامية في البلدان الإسلامية تتعامل مع مواطنيها خارج هذا الخلاف، من دون تمييز، من دون ترجيح كفة على كفة. وهذا مبحث لسنا الآن بصدده، احنا مع المبحث الثاني، وهو الموضوع الثاني أن تكون هناك علاقة بين المرجعيات الأساسية في السنة والشيعة، بين شيخ هنا وشيخ هناك ومفكر هنا ومفكر هناك، هذا مفيد، لكن المطلوب هو اللقاء وتطبيع العلاقة بين المرجعيات الأساسية. وبصراحة هناك أربع مرجعيات في العالم الإسلامي، مرجعيتان للسنة، الأولى سماحة المفتي هنا في المملكة وهيئة كبار العلماء، والثانية الأزهر وشيخ الجامع الأزهر في مصر. هاتان مرجعيتان أساسيتان للسنة في العالم الإسلامي. وهناك مرجعيتان أساسيتان للشيعة، المرجعية العليا في النجف الأشرف، ومرجعية الحوزة العلمية في قوم. هذه أربع مرجعيات. نتطلع ونعمل، وينبغي أن يكون هناك سعي حتى يكون هناك انفتاح مباشر وعلاقات طبيعية بين هذه المرجعيات الأربع. وإذا هالزلزال الرهيب اللي حصل في المنطقة، ما يدفع الأمة لإنجاز هذه الخطوة؟ فماذا ننتظر حتى تنجز هذه الخطوة؟ مصلحة الأمة والعالم الإسلامي تقتضي التواصل بين هذه المرجعيات، وأن يكون بينها خطوط ارتباط وتنسيق. نحن نجد أن شيخ الجامع الأزهر استقبل البابا في مصر، باب الفاتيكان، باب المسيحيين، في غرة رجب الماضي، وهذا أمر جميل. في هذه الأيام كانت أيضا خطوة جميلة، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عندنا في المملكة الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى زار حاضرة الفاتيكان والتقى البابا، هذا في الأسبوع الماضي. وكان في استقباله كما ذكرت جريدة الرياض في عدد يوم الخميس غرة محرم، استقبله البابا فرانسيس الثاني وتبادل الهدايا، وتم في اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وصار اللقاء مع المجلس البابوي. واليوم في جريدة الرياض في الصفحة الأولى خبر أن رابطة العالم الإسلامي والفاتيكان اتفق على تكوين لجنة دائمة للتواصل والارتباط. طيب إذا هذا يصير مع المسيحيين، ليش ما يصير بين السنة والشيعة؟ إذا المسألة مسألة خلاف ديني وخلاف عقدي، هو يفترض أن الخلاف مع المسيحيين أوسع وأكبر من الخلاف بين السنة والشيعة. فلماذا لا يحصل لقاء وعلاقات طبيعية؟ متى ممكن أن تصير لجنة دائمة للتنسيق بين النجف وبين بين المرجعية والحوزة العلمية في النجف، وبين هيئة كبار العلماء في المملكة، وبين الجامع الأزهر، وبين الحوزة العلمية في قوم؟ ما الذي يمنع؟ إن الحكومات ينبغي أن تدفع بهذا الاتجاه، لأن لقاء المرجعيات يساعد في تنفيس الاحتقانات المذهبية وإزالة التوترات، وهذا يفترض أنه من مصلحة الحكومات. إذا كانت الحكومات لا تريد هذه التوترات الطائفية، فمن مصلحتها أن تدفع بهذا الاتجاه. الواعون من أبناء المجتمعات الإسلامية ينبغي أن يطالبوا مرجعياتهم بتحقيق هذه الخطوة. الشيعة لازم يطالبوا مرجعياتهم، السنة لازم يطالبوا مرجعياتهم. نأمل أن يساعد تطور العلاقات بين بلادنا، بين المملكة وبين العراق، وهو تطور إيجابي وجميل، نرجو أن ينمو إن شاء الله، وأن يتوطد لمصلحة الطرفين ولمصلحة المنطقة والأمة. وما أعلن عن افتتاح قنصلية سعودية في النجف الأشرف حسب ما ورد في وسائل الإعلام وفي بعض التصريحات، إن شاء الله هذه الأجواء وهذه الخطوات إن شاء الله تساعد على تحقيق هذا التطلع، وما ذلك على الله بعزيز. خلينا نشوف غيرنا المسيحيون. لعلكم تابعتم في العام الماضي 2016 في 12 فبراير كان هناك حدث مهم على صعيد العلاقات المذهبية المسيحية، المسيحيون مذاهب، وأبرزها المذاهب الثلاثة الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت. هناك نزاع عميق خاصة بين الكاثوليك والأرثوذكس، هذا النزاع استمر الآن أكثر من 1000 سنة، 10 قرون. يتحدث أن هذا النزاع حصل سنة 1054 ميلادي، انقسمت الكنيسة المسيحية إلى هالقسمين، الكنيسة الكاثوليكية الغربية التي يتبعها غالبية المسيحيين في العالم بتعداد يفوق 1,200,000,000 من الأتباع، في مقابلها الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية وتعداد أتباعها يربو على 250,000,000، كاثوليك 1,200,000,000 والأرثوذكس 250,000,000. طيب، يعود سبب الانقسام بين الكنيستين إلى أسباب عقدية، مختلفين في بعض المسائل العقدية في ديانتهم المسيحية، وأيضا تنافس على النفوذ والزعامة بين الكنيستين، وأيضا التبشير المتبادل، يعني كل كنيسة تتهم الكنيسة الأخرى أنها تبشر بمذهبها في أتباع الفريق الآخر. لاحظوا كلها شبيهة بالأسباب الموجودة بين السنة والشيعة، نفس الأسباب، اختلاف عقدي، تنافس على النفوذ، دعاوى التبشير المتبادل. بعد 10 قرون، 1,000 سنة من هذا الاختلاف، في الأخير في السنة الماضية 2016 بذلت مساعي جدية وصار ترتيب لقاء مباشر بين رأسي الكنيستين في هافانا، في العاصمة الكوبية هافانا، ووقتها وسائل الإعلام ذكرت وتحدثت عن هذا الأمر، واتفق الطرفان على أن يطوي صفحة الخلاف وعلى أن يبدأ التعاون في المواضيع والقضايا المشتركة، وتشكلت لجان دائمة للتواصل. هذا ما حصل على مستوى المسيحيين، احنا ما عندنا هالعقل، احنا ما عندنا هالإرادة، احنا ما عندنا هذا الوعي، ماذا ننتظر حتى تنجز الأمة مثل هذه الخطوة؟ هنا ننتقل إلى المحور الثالث، وهو دور الممانعة والتطرف في الجانبين. أيضا لا بأس أن ترفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حينما نقرأ تاريخ العلاقات المذهبية بين علماء الفريقين نجد أن هناك خطين في التاريخ الماضي وفي الواقع الحاضر. هناك خط إيجابي يدعو إلى الانفتاح والتواصل والتقارب، ولكن أيضا هناك خط سلبي يدعو إلى الانغلاق، يدعو إلى القطيعة، يدعو إلى التباعد بين الفئتين. هذا في الماضي والحاضر. من باب المثال ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد جزء 10 صفحة 362، ذكر يقول: كان عبد الرحمن ابن صالح الأزدي رافضيا حسب تعبير النص الكتاب، وكان يغشى أحمد بن حنبل، يتردد على زيارة إمام المذهب الحنبلي أحمد بن حنبل، فيقربه أحمد ويدنيه. فقيل له، شوف جماعات الضغط، لوبيات الضغط، قيل له يا أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، عبد الرحمن بن صالح رافضي، كيف تستقبله؟ كيف تدنيه؟ فقال: سبحان الله، رجل أحب قوما من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، نقول له لا تحبهم؟ هو ثقة، ما دام إنسان ثقة ومعتمد لماذا لا استقبله؟ إذن هذه الحالة كانت قائمة في العلاقات بين الطرفين، كان هناك من لديه توجه إيجابي منفتح، وكان هناك من لديه توجه سلبي. السيد عبد الحسين شرف الدين رحمه الله في كتاب المراجعات يذكر 100 شخصية من علماء الشيعة ورواة الشيعة اعتمدهم علماء ومحدثو أهل السنة في نقل أحاديثهم ورواياتهم في الصحيحين وفي كل مجمل الأسانيد. شرف الدين أحصى 100 شخص من الشيعة اعتمدهم علماء السنة. طيب، يمكن ما يدروا عنهم شيعة واعتمدوا روايتهم؟ لا، مع علمهم بأنهم شيعة ومع الكتاب عنهم بأنهم شيعة، وجاب 100 اسم، وكل واحد هم جاب ترجمة إليه ومن اعتمده من علماء السنة ومحدثيهم. مثلا أبان بن تغلب، هذا جاء في أسناد أحاديث صحيح مسلم، أحاديث من صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، النسائي، ابن ماجه، زين، يدر عن شيء، لأنه الذهبي في ميزان الاعتدال ترجمه فقال: شيعي جلد، مو شيعي بس بعد، شيعي جلد، لكنه صدوق، الرواية اللي ينقلها ما يكذب فيها. يواصل الذهبي يقول: فلنا صدقه وعليه بدعته، احنا ناخذ منه الصدق الكلام اللي يقوله، وذنبه على جنبه. وهذا هو المنطق الصحيح، هذا هو المنطق الصحيح، وقد وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم، وأورد ابن عدي قال: كان غاليا في تشيعه، لكن مع ذلك كانوا يأخذون بحديثه. مثلا أحمد بن المفضل بن الكوفي، أخرج عنه أبو داود والنسائي، وقال عنه الذهبي: كان أحمد بن المفضل من رؤساء الشيعة صدوقا، من رؤساء الشيعة لكن صدوق في كلامه. فنقبل رواياته، 100 شخصية. أحد أعلامنا موجودين الآن الشيخ محمد جعفر الطبسي طبع كتاب مؤخرا أحصى 140 اسم رجال الشيعة في أسانيد السنة. عند الشيعة أيضا علماء الشيعة يأخذون بروايات أهل السنة، إذا كان الراوي ثقة لا يرفضون روايته ويطلقون على الحديث الذي فيه راو سني ثقة موثق، حديث موثق. بل هناك بعض الرواة 100 الأحاديث اعتمدوها الشيعة في كتبهم. إسماعيل بن أبي زياد السكوني، هذا سني، في الكتب 4 فقط وهي المصادر الرئيسية للشيعة نقلوا عنه 1067 رواية، هذا بس في الكتب 4. وأيضا مستند بعض الفتاوى عند الشيعة في آراء وفتاوى عند الشيعة منحصر في روايته، يعني فقهاء الشيعة أفتوا ببعض الفتاوى بناء على رواية فقط من هذا الشخص السني، أفتى بها علماء الشيعة. ترجمة موجودة في مختلف المصادر مثل معجم رجال الحديث لسيد الخوي وأمثاله. بين علماء السنة والشيعة كانت هناك علاقات إيجابية في جانب، في مقابل علاقات سلبية في جانب آخر. الشهيد الثاني الشيخ زين الدين بن علي الجبري العاملي شارح اللمعة الدمشقية التي تدرس في الحوزات العلمية، اللي استشهد سنة 966 هجرية، هو يتحدث في ترجمته أنه أخذ العلم عن 16 عالما من علماء السنة في دمشق ومصر، ويذكر أسماءهم الآن ما أريد الوقت ما موجود، عالم حنبلي وعالم حنفي وعالم مالكي وعالم شافعي من المذاهب الأربعة تتلمذ عليهم. والجميل في هذا المجال، مرة كان لقاء المرجع الأعلى السيد سيستاني حفظه الله، استقبل جماعة من علماء العراق قبل سنوات، ونقل هذا اللقاء في وسائل الإعلام. سيد وهو المرجع الأعلى للشيعة يقول أنا درست عند عالم سني في العراق، وذكر اسمه، في بالي الراوي، يمكن الشيخ الراوي، ما أذكر اسمه الأول، لكن الشيخ الراوي موجود في المواقع وفي وسائل الإعلام. فإذن كان في حالة من التواصل، حالة من الانفتاح، وإلى الآن لا تزال هذه الحالة قائمة، لكن المطلوب تعميمها، لا تكون حالة جانبية، تكون حالة عامة، وتكون حالة بين المرجعيات الأساسية الآن في هذا العصر. طبعا بعض الصور الإيجابية اللي كانت في الماضي تقلصت الآن، يعني في الماضي كانت صور أجمل وأروع في التلاقي والانفتاح. لماذا لا يحصل التواصل؟ طبعا في أسباب مختلفة، ومنها أسباب سياسية، لكن أنا أريد أن أتناول سبب من الأسباب. طبعا لا يستطيع الإنسان في حديث واحد أن يعالج كل الأسباب، ولذلك لا يصح أن يقول أحد أنه لماذا لم تذكر الأسباب الأخرى، الأسباب الأخرى يبغى لها مجالها. أنا أركز على هذا الجانب، وجود قوى ممانعة متطرفة في الطرفين، وخاصة الآن في وقتنا الحالي. في داخل السنة هناك جماعة ما يعجبهم أن يصير تواصل بين علمائهم السنة وبين الشيعة، وفي داخل الشيعة هناك أيضا قوى وأطراف لا يعجبها التواصل بين علماء الشيعة وعلماء السنة. وهذا أمر واضح، عندنا تجربة هنا في المملكة، انفتحنا على علماء السنة وإخواننا حتى من السلفيين، ودعونا لزيارتهم، ودعونا بعضهم وزارونا هنا. في داخل السنة صارت ضجة على اللي زارونا، وإلى اليوم يعيروا بعضهم إذا أرادوا يعيروا، يطلعوا صورته ويانا، شوف هذا التقى مع فلان، لاحظوا هذا. وفي داخل الشيعة أيضا في ناس لم يرضوا منا هذا التوجه، وكلام وبيانات وشي، ما أريد أدخل في هذا الموضوع. إذن في قوى تمانع هذه الحالة. طيب علينا أن نقول لهذه القوى اللي صار، يعني زين هذا اللي جرى من سفك الدماء والاحتراب، هذا يعجبكم يعني؟ زين يصير هالشكل؟ طيب إذا مو زين، ما الخيار غير التواصل؟ ما الخيار غير الانفتاح؟ قد لا يمنع حصول المشاكل، لكن على الأقل يخففها، يقلل مبرراتها. لماذا يمانعون التواصل؟ لماذا يتحفظون على التقارب؟ أشير إلى عدد من الأسباب. أولا القلق على الهوية، والخوف من تقديم التنازلات، وإعطاء الشرعية للطرف الآخر. تروح لهم ويجوا إليك كأنك تعترف بأنهم حق، يعني كأنك تعترف بأن توجههم صحيح، أو هذا يدعو إلى تقديم تنازلات، لأنه طبيعة التلاقي يحتاج إلى تبادل الحالة الودية، والتلاقي مو يعني نتشابك، يعني إذا نلتقي سنة مع شيعة لازم نتجادل ولازم نتشابك، سنتين كما ينقل أبو حنيفة يتردد على الإمام الصادق عليه السلام والكلمة المشهورة: لولا السنتان لهلك النعمان. طيب كل ما دخل أبو حنيفة على الإمام الصادق، الإمام يقول له: لماذا قلتم كذا ولماذا قلنا كذا؟ ويفتح يا معركة. يعني حالات معينة صار حوار علمي حول القياس أو حول بعض المسائل. فيفترض حينما تكون لقاءات تتكلم عن الجامع المشترك، تتكلم عن التعاون، بعض هالأطراف تعتبر هذه التنازلات. حينما يكون هناك كلام حول معالجة السلبيات من الطرفين، هذا القلق على الهوية والخوف من تقديم التنازلات هذا مبرر عند البعض اللي يعارضوا هالخطوات. في ناس لا، قضية قضية مزايدة وتنافس داخل كل مجتمع، في تنافس وفي مزايدة، يزايد حتى يظهر بمظهر الغيرة على العقيدة، هذا السني السلفي حتى يظهر غيرته على العقيدة السلفية، يصير ضد أي تلاقي مع الشيعة اللي يعتبرهم مبتدعة ومشركين وهذا الشيعي بدافع أو يدعي أنه يغار على مذهبه فيصير ضد الالتقاء مع السلفيين أو مع السنة، حالة من المزايدة. طبعا هذا لا يعني أن الكل تكون لديه هذه الأسباب والدوافع، لكن في ناس ممكن تكون عندهم بعض هالدوافع. والسبب الثالث نزعة التطرف، ولا نستطيع أن نتنكر لوجودها في الجانبين. فضائيات عندنا اعتمدت أسلوب البذاءة صباح مساء وهي تشهر وتسب وتلعن رموز الطرف الآخر، هذا مو تطرف؟ إذن التطرف أزراق أخضر، شنو يعني التطرف؟ هذا التطرف موجود في هالجانب وموجود في هالجانب. وبعض الناس إذا قلت له هذا تطرف يقول الطرف الآخر ما عنده تطرف. طيب وهل يواجه الخطأ بالخطأ؟ وهل يواجه الانحراف بالانحراف؟ أنت إذا كنت من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام لازم تواجه بالطريقة التي واجه بها أهل البيت، وكل إناء بالذي فيه ينضح. الرابع، سبب الرابع التأثر بتوجهات ومشاريع سياسية. كما قلنا هناك قوى دولية وإقليمية تستثمر سياسيا في الصراع المذهبي. ما نختم به حديثنا أيها الأحبة، الجمهور له دور كبير، الناس لازم يشعروا بدورهم، الناس لازم يشعروا بقيمتهم. هذه عبارة الشيوخ أبخاص وإحنا ما يخصنا، والعلماء لازم يجتمعوا والحكومات لازم تسوي. الآن إحنا نعيش في عصر الشعوب لها دور، وسائل الإعلام والتي أصبحت متاحة بيد الشعوب، وسائل التواصل الاجتماعي هذه لها دور كبير، نحتاج إلى دور الجمهور. الواعون من المسلمين سنة وشيعة ينبغي أن يفعلوا دورهم. والجمهور أنتم أيها الناس سنة وشيعة، الجمهور هم الخاسر الأكبر من الصراعات والنزاعات الطائفية المذهبية. الحكومات تحمي نفسها، وبصراحة حتى احنا المشايخ نقدر نرتب وضعنا تراها، لكن اللي بيخسروا أكثر هم الناس في وظائفهم، في دراستهم، في علاقاتهم، في مجمل حياتهم. وإذا تطورت الأمور إلى ما حصل من احتراب وتفجيرات وما شابه، رأينا كيف أن الخسارة على الجميع، على الجمهور، على الأوطان. ولذلك على الناس أن يتحلوا بالوعي وأن لا يتجاوبوا مع التعبئة الطائفية. بعض الناس يقول هذا مو زين مو صحيح، بس يكيف إذا استمع خطيب يحط على الطرف الثاني، إيه زين يسوي فيهم، زين يسوي فيهم وبعدين وين توصل الأمور. وذاك الخطيب أيضا هم جماعته يقولوا له شنو زين يسوي فيهم، والنتيجة شنو؟ نتيجة هو ما حصل، أو بعضها بعض النتائج. كم هو رائع أن يقف الواعون من الجمهور السني إذا سمعوا خطيبهم يعبئ ضد الطوائف الأخرى، يدعو على الطوائف الأخرى بالهلاك والويل والثبور. لازم الناس يوقفوا أمامه، لازم الناس يقولوا له هذا غلط، احنا عايشين في بلد، عايشين في مجتمع واحد، هالتفرقة تأثر على مجتمعنا، هذا يعطي مبرر للإرهاب، هذا يعطي مبرر للعنف. الناس من مجتمعه من السنة لازم يوقفوا أمامه. وعلى الضفة الأخرى إذا خطيب شيعي أيضا شنع على الطرف الآخر، شنع على رموز الطرف الآخر، الواعون أيضا لازم يوقفوا قدامه ويقولوا له ما يفيدنا هذا الكلام، خلاص شبعنا من هذا الكلام، ينبغي أن يقفوا أمامه. طبعا هل هذا يعني أنه ما تطرح معتقدات المذهب؟ لا، من حق العالم السني الخطيب السني أن يشرح آراء ومعتقدات مذهبه أمام جمهوره، من حق العالم الشيعي الخطيب الشيعي أن يطرح معتقدات وآراء مذهبه أمام جمهوره. لكن الاستفزاز ليش؟ التعبئة والسباب والشتم والتحريض ليش؟ هل هذا من أساسيات المذهب؟ بعض الناس يمكن يقول هالشكل، وفعلا واحد كان يقول إلي لما كنت أتكلم هذا الكلام، يقول إذا هالأشياء نتركها ماذا يبقى من الدين والمذهب؟ إذا ما نسب الآخرين وما نشتمهم وما نستفزهم وش يبقى من ديننا والمذهبنا؟ يعني هذا مذهبنا بس، هذا هو؟ والله من يقول هذا الكلام لا يفهم المذهب على حقيقته، لا يفهم عمق الدين والمذهب. المذهب أعظم، المذهب أروع، هذه إضافات، هذه قضايا حدثت في وقتها، إذا صحت فهي إجراءات تدبيرية ضمن حالات صراع ونزاع، مو هذا نهج دائم. المذهب يقول كما في الرواية في عيون أخبار الإمام الرضا للشيخ الصدوق عن عبد السلام بن صالح الهروي قال سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يقول رحم الله عبدا أحيا أمرنا، فقلت له فكيف يحيى أمركم أو يحيي أمركم؟ قال عليه السلام يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. هذا المذهب، مو المذهب سب وشتم ولعن وإثارة واستفزاز، غلطان. هذا كلام الإمام، لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. رواية أخرى عن مدرك الهزهاز قال قال لي الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه أقرأ أصحابنا السلام ورحمة الله وبركاته، اعتبرها رسالة موجهة لك أيضا في هذا العصر، وقل لهم رحم الله امرئا اجتر مودة الناس إلينا فحدثوهم بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. هذا الأئمة، هذه توجيهات أهل البيت، الجمهور عليه أن يأخذ دوره، لأن الجمهور إذا خذل التوجهات السليمة والصحيحة، ناس يدعون للانفتاح والتقارب، ناس يدعون إلى الانغلاق، والله اختلاف بين المشايخ أنا شي خصني، لا، أنت النتيجة راح أنت تتأثر فيها. هذا منطق أنا ما إلي شغل. هذا هو المنطق الذي دفع أهل الكوفة لخذلان الإمام الحسين، ما لنا والدخول بين السلاطين بين المشايخ بين، هذا هو اللي سبب الخذلان. أهل الكوفة اللي بالألوف بايعوا مسلم بن عقيل، وإذا بهم يتخلون عنه، وإذا الأب العم يجي إلى ابنه يجي إلى ابن أخيه، ما لك والدخول في هذه المشكلة. لكن الواعين لكن المدركين مثل حبيب ابن مظهر كما ترجح كتب التراجم، مو ابن مظاهر، هذا من الواعين، حبيب ابن مظهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه، هذا عرف واجبه عرف مسؤوليته، ما كان يستطيع أن يذهب علنا لنصرة أبي عبد الله الحسين، فذهب متخفيا، أرسل غلامه مع فرسه وهو ظهر متخفيا بين النخيل والأشجار. رواية تقول تأخر وإذا بالفرس يصهل وإذا بالغلام الخادم يقول له ما لي أراك تصهل، والله لئن تأخر سيدي حبيب لأعلون ظهرك وأذهب لنصرة أبي عبد الله الحسين. حبيب سمع هالمقالة سالت دموع عينيه، بأبي أنت ونفسي يا أبا عبد الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، حتى العبيد تتمنى نصرتك قبل الأحرار. وجاء إلى كربلاء، وكذلك مسلم بن عوسجة، فلما صرع مسلم بن عوسجة جاء الحسين وحبيب ليقفا على مصرع مسلم. حبيب التفت إلى مسلم بن عوسجة قال يا مسلم أبشر بالجنة، فتح عينه وبه رمق ضعيف، قال بشرك الله بخير. قال حبيب يا مسلم والله لولا أني أعلم أني لاحق بك عما قريب لقلت لك أوصني بما تحب وتريد. وإذا بمسلم يفتح عينيه ويشير إلى الحسين ويقول يا حبيب أوصيك بهذا خيرا، جاهد دونه حتى تموت بين يديه، سلام الله عليك يا أبا عبد الله وعلى أنصارك الشهداء، ثبتنا الله على ولايتكم ووفقنا للسير على هديكم وحشرنا يوم القيامة في زمرتكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.